وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان هذا أمين هذه الأمة الأمانة موئل كريم ومطلب عظيم خلده القرآن وجاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلحظ ذلك جليا في سورة الشعراء فإن الله عز وجل لما ذكر أنبياءه ورسله قال عنهم إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين وقال جل وعلا عن نبيه هود إذ قال لهم هود ألا أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين وقال جل وعلا عن نبيه صالح كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فأنبياء الله عز وجل وغيرهم يعلمون أن الأمانة شرف جليل فذلك كانوا يحدثون الناس عنها وينسبونها إلى أنفسهم لأنها موطن ثقة وموئل كريم والله عز وجل يقول في آية عظيمة في خاتمة سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولما ذكر الله عز وجل الوحي الذي ينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فوصف الله عز وجل جبريل بالأمانة والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذو الخويصرة ما قال قال عليه الصلاة والسلام ويحك إن لم أعدل فمن يعدل ثم قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء فهذه المفردات هذه الآثار هذه الآيات هذه الأخبار كلها تدلك أيها المبارك على عظم الأمانة وفضلها وجلالة قدرها من هذا الباب نأتي اليوم إلى هذا اللقاء المبارك الذي عنوانه هذا أمين هذه الأمة إذا كانت الأمانة بهذا الحال فالأمة الأصل فيها أن يكون الناس فيها أمناء لكن الأمانة تبدأ تفتقد شيئا فشيئا والنبي صلى الله عليه وسلم سئل يا نبي الله متى الساعة فسكت عمن سأله فقال الناس أعرض عنه علمه سمعه احتاروا ثم إنه صلى الله عليه وسلم سأل عن السائل فلما وقف بين يديه قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فشأن الأمانة عظيم لهذا عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحابه أنه أمين حق أمين تستشرف الأنفس إلى معرفة سيرة هذا الصحابي الجليل نجران حاضرة من حواضر العالم القديم كان يسكنها النصارى والله عز وجل خلد ذكرها تصريحا لا تلميحا قال الله عز وجل في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هؤلاء النصارى صبروا في أول الأمر على دينهم وكانوا مؤمنين حقا ثم تبدلت النصرانية ونسبوا إلى الله جل وعلا الولد وزعموا أن عيسى بن مريم ابن الله ثم لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم قدم وفد منهم يتصدر هذا الوفد رجلان أحدهما يقال له السيد والأول يقال له العاقب العاقب اسمه عبد المسيح والسيد اسمه الأيهم في رجال آخرين من أساقفة نجران قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا مسجده وصلوا إلى جهة المشرق ثم بدأوا يحاورونه احتجوا عليه بأن عيسى ابن الله لأنه لا أب له فرد عليهم القرآن بأن آدم لا أب له ولا أم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أخذ الحوار يشتد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أخذوا ناحية من الأرض يتشاورون تبين لهم أنه نبي لكنهم لم يقبلوا الإيمان به قال بعضهم لبعض لو أننا قبلنا أن نباهله لما أفلح لنا نحن ولا ذريتنا من بعدنا فعزم العاقب وهو عبد المسيح والسيد وهو الأيهم على أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبره واصطلحوا معه على حلل كثر يؤدونها إليه في العام مرتين فقالوا له بعد ذلك ابعث لنا رجلا أمينا فقال صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لهم، فإن العاقل ينشد المعالي ويسابق في الخيرات وينافس في الطاعات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام والناس يشهدون ينظرون سواء كانوا من النصارى أو من المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. هذه شهادة نبوية وتزكية محمدية لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. يتفق نسب النبي صلى الله عليه وسلم مع نسب أبي عبيدة في فهر، أي في جد بعيد جدا، وكلاهما من قريش. أسلم أبو عبيدة على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أول الإسلام، ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي مع الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة. كتب الله عز وجل له أن يشهد بدرا وأبلى فيها بلاء عظيما رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت أحد فشهدها، فرأى المغفر حدائده تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى أن تنزع، فنزعها بفيه، سقطت ثنيته فأصبح أثرم، لكنه ثرم أورث جماله لعظيم السبب الذي من أجله كان ذلكم الثرم. هذا ذلك كله في يوم أحد. ثم جاءت هذه الواقعة ليشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة، ثم يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية له، فيشتد الجوع بالجيش حتى كادوا أن يهلكوا، فأخرج الله لهم حوتا عظيم الخلقة فأكلوا منه، ثم حملوا شيئا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قلوبهم وجل وخوف، هل كان الذي صنعوه حقا أم غير حق؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ما أكلوه، وسألهم إن كان قد بقي شيء فأعطوه، حتى تطمئن أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من نفس الطعام الذي أكلوه رضي الله عنه وأرضاه. حتى كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحد من شهد ما وقع في سقيفة بني ساعدة. دخل السقيفة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. قال أبو بكر بعد أن خطب في الأنصار خطبة عظيمة بين فيها الحق كله، وأن الأئمة من قريش، وأن الناس تبع لقريش، وبين فضل الأنصار، قال: اخترت لكم أحد هذين الرجلين، وأشار إلى عمر وإلى أبي عبيدة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كيف نقدمك على أمر دنيانا وقد اختارك الله لأمر ديننا؟ فمد الصديق رضي الله عنه وأرضاه يده، فبايعه أبو بكر وبايعه أبو عبيدة وبايعه سادة الأنصار من الأوس والخزرج الذين كانوا قد حضروا سقيفة بني ساعدة. إذن أبو عبيدة كتب الله عز وجل له أن يكون سببا في جمع كلمة الأمة، وأن لا تتفرق بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم. ارتدت العرب، لما ارتدت العرب حاربهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال قولته الشهيرة: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، فالعقال ما يعقد ويربط به البعير، والعناق الشياه في حال سن معين إذا صورت. فكان أبو عبيدة أحد قادة تلك الجيوش، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة وغيرهم، وخالد رضي الله عنه وأرضاه. تولى الأمر عمر بعهد من أبي بكر، فبعث إلى أبي عبيدة يجعله قائدا لجيوش الشام كلها بما فيها الجيش الذي يقوده خالد. وصل الكتاب إلى أبي عبيدة وخالد في معمعة المعركة، أخفى أبو عبيدة الكتاب، فلما انتصر خالد أراه الكتاب، فتعجب خالد قائلا: ما منعك أن تخبرني بكتاب أمير المؤمنين منذ أن وصلك؟ فأجابه أبو عبيدة بإجابات جليلة المعنى والمبنى، قال: ما أردت أن أكسر حربك، وليس الدنيا نريد، ولا للدنيا نعمل، وكلنا في الله أخوة. أربع جمل كلهن تنطق بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولنأتي إلى هذه الكلمات الأربع. قال: ما أردت أن أكسر عليك حربك. الغاية الكبرى أن ينتصر المسلمون، فلو جئنا للقائد وهو في معمعة المعركة والجيش يعتمر به، وقلنا له إن القيادة العليا في المدينة قد نحتك، لاضطرب الجيش وتغيرت نفسية الخالد، نفسية القائد، وانتهزها العدو، فحفظ أبو عبيدة الكتاب حتى لا يكسر على خالد حربه. وهذا من الأمانة، لأن الأمانة موضعها أو معناها الثقة. ثم قال له: وليس سلطان الدنيا نريد، ما جئت وخرجت من المدينة وقطعت هذه القفار والصحاري حتى أصبح سلطانا دنيويا محضا. أنا لا أريد سلطان الدنيا. والله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال وليس للدنيا نعمل. وهذا الذي ينبغي للمؤمن، أن يكون عمله للآخرة للجنة، لأن يزحزح من النار، لأن الأعمال لا ترفع ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا وحده. فالله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك. ثم قال في خاتمة كلماته الأربع رضي الله عنه وأرضاه وكلنا في الله أخوة. المسلمون كلهم أخوة، أخوة الإيمان لا يعدلها شيء. ربنا عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة. فأخوة الدين شأنها عظيم، تجمع البعيد والقريب، تجمع من نأى ومن دنا، تجمع كل الأعراق. فكلمة لا إله إلا الله جليلة في مبناها، جليلة في معناها، جليلة في أثرها، جليلة في عاقبتها، وهي التي تجمع المسلمين من أقصى الأرض إلى أقصاها. خلدها القرآن، فقهها السلف، فقال أبو عبيدة وكلنا في دين الله أخوة، وصدق أبو عبيدة. تولى أبو عبيدة قيادة الجيوش كلها في الشام، فلما أضحى أميرا للشام حاصر بيت المقدس، لكن نصارى بيت المقدس أبوا أن يسلموا بيت المقدس لأبي عبيدة، والمسلمون آنذاك يحاصرون بيت المقدس وقالوا لن نسلمه إلا لعمر. فبعث أبو عبيدة إلى عمر، استشار عمر رضي الله عنه كبار الصحابة، أشار عليه عثمان أن لا يفعل، وأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفعل، فأخذ عمر برأي علي وقدم الشام، استقبله أبو عبيدة. وقد جاءت الروايات تدل في بعضها على أن أبا عبيدة قبل يد عمر، على أن أبا عبيدة قبل يد عمر، وهذا أخذ منها العلماء جواز تقبيل أيادي الأفاضل. لما كان ذلك استلم عمر رضي الله عنه وأرضاه بيت المقدس وصلى في المسجد الأقصى رضي الله عنه وأرضاه. ثم مضت سنون وأيام وأبو عبيدة أمير على الشام، أدركه طاعون عمواس. عمواس قرية في فلسطين منها نشأ الطاعون حتى وصل إلى الديار التي يسكنها أبو عبيدة. أصابه الطاعون فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، يعني من مات بالطاعون يعد شهيدا. عمر قبل أن يموت أبو عبيدة وعلم بالطاعون وانتشاره بالشام أحب أن يأتي أبو عبيدة إلى المدينة، فكتب إليه، فقه أبو عبيدة مراد عمر، فاعتذر لعمر أن يعود، فأعظم وشد إعجاب عمر بأبي عبيدة حتى قال لو كنت متمنيا، هذا عمر يقول، لو كنت متمنيا شيئا لتمنيت بيتا مملوءا برجال أمثال أبي عبيدة، لو كنت متمنيا شيئا لتمنيت بيتا مملوءا برجال أمثال أبي عبيدة، أمانة وقوة وقل ما تجتمع. ولذلك قالت تلك المرأة الحصيفة العاقلة ابنة العبد الصالح، قالت لأبيها يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه أرضاه مقولته هذه. مات أبو عبيدة، تأثر عمر وبكى عليه بكاء شديدا، ثم استشهد عمر فحمل إلى بيته وفيه بقية من حياة. فلما علم الناس بدنو الأجل وأن عمر في غالب الظن لن يبرأ من هذه الطعنة، قالوا له استخلف يا أمير المؤمنين. قال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته هذا الأمر، فإذا سألني ربي قلت له إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فانظر إلى فقه عمر رحم الله ورضي عن أبي عبيدة، ورحم الله عمر ورضي الله عنه، ورضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين بلا استثناء. ثم نعود فنقول عن الأمانة وشأنها في الدين. قال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وفي حديث أنس قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلا قال في خطبته لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة لها. ما الأمانة في حياتنا اليوم؟ نحن مؤتمنون على الأعمال والوظائف التي نعملها ونأخذ أجرا عليها، المرأة مؤتمنة على فراش زوجها والرجل مؤتمن على فراش زوجته. ومن أعظم الخيانة أن يحدث الرجل الناس بما كان بينه وبين زوجته. من أعظم الخيانة كما دلت عليه الأحاديث أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته. كما أننا مؤتمنون على العبادات والطاعات، مؤتمنون على الصيام، مؤتمنون على الصلاة، مؤتمنون على الوضوء، مؤتمنون على كل طاعة كلفنا الله عز وجل بها أن نؤديها على الوجه الذي أمرنا الله عز وجل بها. ثم تأتي أمانة الأموال، وهي من أشد أنواع الأمانة. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالإنسان إذا وثق به وأعطي وديعة أو مالا أو أؤتمن على شيء أن يحفظه، وجب عليه أن يتقي الله عز وجل في من استودعه ذلك المال وتلك الوديعة، فيردها إليه على الوجه الأكمل والنحو الأتم من غير نقصان، عملا بقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا ما جاء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمانة. وقد حررنا من قبل قول الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلم نفسه لجهله. يرتفع ذلك بالعلم بالله جل وعلا، ويرتفع ذلك بالقيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. هذا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، شامة في جبين الأيام، تاج في مفرق الأعوام رضي الله عنه وأرضاه. خلد ذكره أعماله الصالحة، مناقبه الخيرة، جهاده في سبيل الله، تواضعه، حلمه، ما كان عليه. خطب أهل الشام، قال: إنما أنا رجل من فهر من قريش، لست بأحسن منكم، لا فضل لي عليكم، ولو أن فيكم كذا وكذا، يعني من يصلح للقيادة، لرضيت أن أكون في إهابه، أي أن أكون تبعا له. إذ قال لخالد كما بينا: وليس سلطان الدنيا نريد. بهؤلاء الرجال العظماء في أماناتهم، في تواضعهم، في حلمهم، سادت الأمة في قديم دهرها، والأمة كلها خير، ولن نيأس بإذن الله من روح الله جل وعلا وفضله ورحمته بهذه الأمة. أمتي كالمطر لا يدرى خيره في أوله أو في آخره. كانت أوروبا ظلاما ضل سالكه، وشمس أندلس بالعلم تهديه، واليوم تقنى لعز فر من يدنا، فهل يعود لنا ماض نناجيه. لكن الحديث عما سلف لا يعني أن نترك البناء والعصر الذي نعيشه. مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. ننظر نظرة إجلال وإكبار لأسلافنا الصالحين وما قدموه من نصر لدين رب العالمين، ثم نعيش واقعنا، لا نغالي ولا نجفو، ونعرف الواقع حقا، ونعرف الطرائق المثلى التي نستطيع بها أن ننصر دين الله جل وعلا، فلا نكلف أنفسنا ما لا نطيق، ولا نتبع خطوات الشيطان، ونسير بتأودة، يحب بعضنا بعضا في لحمة ووحدة وإخاء واجتماع كلمة ونبذ فرقة ومعرفة حق من أوجب الله عز وجل له حق علينا، حق ولاة أمورنا، حق والدينا، حق أبنائنا، حق الناس جميعا، ونبين الصورة المثلى لدين الله حتى يرغب الناس فيه، وحتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، فيمتع الجميع بهذا الدين اليسر الذي بعث الله عز وجل به نبيه وحبيبه وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو عبيدة أمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض مواقفه، وتلك بعض آرائه وأقواله، قلناها على وجه الإجمال في لقائنا المبارك هذا من برنامجكم دار السلام، والعلم عند الله تعالى وحده.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله وحياكم الله، هذا برنامجكم دار السلام، لقاء اليوم عنوانه: هذا أمين هذه الأمة. وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخت جودي من سوريا، تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، أنا أول شيء قبل ما أبدأ بالأسئلة بدي ضروري أخذ رقمك. ممكن؟
إن شاء الله أبشر. لعل الإخوة يتفضلون.
عندي أربعة أسئلة بارك الله فيك.
تفضلي.
السؤال الأول، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس المعذب بها في جهنم. فأنا أقول، هل التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالأجهزة الذكية يدخل ضمن هذا الحديث؟ هذا أول سؤال.
نعم. السؤال الثاني.
تابع شيخنا؟
يتابع يفضل. السؤال الثاني.
نعم. أقول، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تنص على شرب أبوال الإبل؟
نعم. السؤال الثالث.
ما أسمعك.
السؤال الثالث سأجيبك إن شاء الله.
أي الثالث. نعم. أقول، الإمام عندنا يقنط في صلاة الفجر فيشكر بعض الأدعية المشروعة ويقول توسلنا برسول الله أثناء الدعاء، فأقول هل هذا التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم جائز؟ ثم ما حكم الصلاة خلفه إن كان هذا التوسل غير جائزا؟
نعم.
والسؤال الأخير، إذا احتلم الإنسان وهو نائم ثم استيقظ مباشرة ووجد أن المنية ينزل منه، سمعني سيدنا الشيخ؟
واضح.
هل صومه صحيح في هذه الحالة؟
نعم. شكرا على الأسئلة الأربعة، والجواب كما يلي. أما السؤال الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، فقد جاءت أحاديث كثيرة تذم التصوير، لكننا نقول بوضوح وجلاء، التصوير المعاصر المعهود سواء التصوير الفوتوغرافي أو التصوير التلفازي أو غيرهما الذي الآن يستعمله الناس في شاشات الهاتف، هذا كله غير مندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار على الصحيح. لماذا؟ لا عبرة باللفظ، العبرة بالمعنى. العبرة بماذا؟ بالمعنى. فعندما نأخذ المفردة الحديثية من النبي صلى الله عليه وسلم ننظر ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بها معنى، لأن هذا اللفظ قد يتغير من حال إلى حال. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، وسمى كل مسكر خمرا. في زماننا هذا تقدم الخمر ولا يقال إنها خمر، يسمونها أسماء أخرى، يقولون مثلا مشروبات روحية أو أي اسم آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المعنى لم يرد اللفظ. والمعنى المعنى المراد أنها إذا خامرت العقل فأصبحت حراما، فأي مشروب يخامر العقل فهو حرام أيا كان اسمه، لا علاقة لنا بالاسم. ولو أننا قدرنا أن قوما أو بلادا أو أناسا ما اتفقوا على تسمية أحد أنواع الأشربة المباحة على أن يسمونها خمرا، فهم يذمون على التسمية، لكن يبقى الشراب ذلك مباحا لأنه لم يخامر العقل ولم يغير فيه. فالعبرة بالمعنى لا باللفظ نفسه من هذا التصوير، فالعبرة بمراده صلى الله عليه وسلم. مضاهات خلق الله تتأكد في أن الإنسان لو حاول أن يصنع شيئا يقرب من الحقيقة ويدني منها كأنه يريد أن يضاهي خلقة الله، هذا الذي هو محرم. أما الآن مثلا أنا الآن أظهر على الشاشة ويراني من يتابع قناة دبي، هذا الذي تراه هو صالح نفسه، ليس هناك مضاهاة لخلق الله. الذي يتكلم أنا صالح، ولذلك أنا مسؤول عن كلامي، فلو أخطأت لا قدر الله أحاسب وعاقب، ولو أصبت أثاب. فهذا كله يدل على المتكلم هو صالح نفسه. فمن وراء الكاميرات الآن ويشارك في البرنامج ويصورني وينقل صورتي إليكم ليس لهم في تغيير الحقيقة شيء، فلا أحد يشك أن المتكلم هو صالح وأن الكلام كلامه وأن القول قوله. فليس هناك شخص آخر، ليس هناك صورة بمعنى صورة وحقيقة، هو نفسه المتكلم. وهذا أمر ينبغي أن يظهر بجلاء حتى لا يكون منا حكم من غير تصور حقيقي للشيء. أما حديث شرب أبوال الإبل، فالأصل في المسألة أن وفدا يقال لهم العرنيين قدموا على المدينة، أصابتهم حمى المدينة، أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى ظاهرها، وأخبرهم أن له راع لديه إبل، وأمرهم حتى يذهب ما بهم من حمى أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. وقد شرب أولئك العرنيين من أبوال الإبل فتعافوا من ألبانها وأبوالها وتعافوا، ثم كان منهم أن لما تعافوا انقلبوا فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المعروف. موضع الشاهد: تصلح أبوال الإبل دواء لبعض الأمراض، وهذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ما كنا لنطأطئ رؤوسنا ونحن نقوله، ونحن نقول بل نقول ونحن مؤمنون به كل الإيمان. الإبل طعام طيب من بهيمة الأنعام، هي تؤكل كلها، وأبوالها خصصها النبي صلى الله عليه وسلم أن في شربها نوع من الدواء، ليس لكل داء لكن في الحمى غالبا. فهذا خبر صادق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعقل أن نصدقه بأن الوحي يأتيه، وبأن الكعبة قبلة، وبأننا سنبعث وننشر، وأننا إذا كنا عظاما بالية سيجمعنا الله، وأن هناك جنة ونار، ثم نأتي موضوع مثل هذا فنقف عنده. تقول الإمام يقنت: من حيث الإجمال لو أريد أن أدخل في التفصيل هنا، الصلاة وراءه صحيحة، الصلاة وراءه صحيحة وإن كان قد أخطأ في فعله. من أنزل كان ذكرا أو أنثى من غير اختيار منه فصيامه صحيح. من أنزل من غير اختيار منه رجلا كان أو امرأة فصيامه صحيح، هذا العلم عند الله. نعم، الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله
يا شيخ صالح، أحبك في الله.
أحبك الله أبو عبد الله، شكر الله لك محبتك.
الله يرحم والديك. عندي موضوعين يا شيخ بس أباك تعلق عليها، موضوعين بس دي ليلة ليلة تكون على الهواء بس أباك أشرح.
تفضل تفضل.
طال عمرك في سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
نعم،
هذه نزلت في البدريين بعد ما اختلفوا.
نعم،
والله طلب منهم الصلح. الآن علماء الأمة ليش دائما نحس بعض الحين يا خاصة العامة نحس فيه تنافر بين العلماء، في هذا يحب ينتصر لراية وهذا، وحن يا شيخ نراكم منارات الهدى نحب نقتدي فيكم، في الشيء هذا يضايقنا كثير.
صدقت فيما قلت يا عبد الله، والله يا أخي الحبيب قسما بما أحل القسم إننا غير راضين عما يحدث في الساحة الإسلامية من تنافر بين العلماء، لكن المسألة أحيانا تخرج من يدنا. نبتلى أحيانا بقوم إذا اختلفت معهم في الرأي شنعوا عليك ونالوا منك ومن عرضك، وليس هذا الحق. كلنا يؤخذ من قوله ويرد كما قال مالك رحمه الله، والعبرة بالدليل، وقد تقتنع أنت بالدليل ولا أقتنع به، وقد يكون لك طريقة في فهم القرآن تختلف عن طريقتي، وهذا موجود منذ أن كان الناس، منذ أن كان الصحابة، منذ أن وجدت البشرية، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ومع ذلك يوجد منا، ولا أزكي نفسي أنا واحد منهم، يوجد منا أننا أحيانا يحمل بعضنا على بعض، فيرتاب العامة فيما يسمعون، ويصبح لديهم ويصبح لدى العامة شك في علمائهم، وليس هذا بالأمر المحمود ولا بالأمر المرضي. على علماء الأمة والدعاة والقدوات منها أن يتقوا الله عز وجل بعضهم في بعض، لا يكون الانتصار لحزب ولا لجماعة ولا لرأي ولا لمذهب ولا لسلطان ولا لدولة ولا لقوم، إنما ينبغي أن نعمل جميعا ينشر دين الله تبارك وتعالى، وأن يتحمل بعضنا بعضا، وأن نعرف أن الاختلاف كان منذ أن كان الناس، لكننا هذا القول كل يدعيه والعاملون به قليل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر الثاني يا أبو عبد الله.
الله يرحمك، لا سيما في مسائل فقهية بسيطة وجزئيات بسيطة. الموضوع الثاني يا شيخ صالح، تسمعني يا شيخ؟
نعم اسمعه
يا شيخ. الحين الآن حنا العسكر خاصة في السعودية الأفراد،
نعم،
عندنا دائما ينظر إلينا في المجتمع نظرة دونية ونظرة استحقار، يعني حنا ما حن داخلين في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعين من بارت تحرص في سبيل الله ومن خلف غازيا في أهله، دائما نحس بالاستنقاص من المجتمع. يعني أقرب مثال إذا رحت للمؤسسات أو الشركات زي بنك البنوك إذا رحت ودرى أنك عسكري كانت في فائدة مضاعفة. محل تأجيرات السيارات إذا درى أنك عسكري ما أجروك، خاصة للأفراد. يا شيخ هذا شيء غير محمود
أبدا، غير محمود. أبدا يا أخي، لا يعني أبدا غير محمود. أنا أقول لك بوضوح، من نظر إلى جنودنا نظرة احتقار فهو الحقير، من نظر إلى جنودنا نظرة احتقار فهو الحقير. أما من ذكرته من أصحاب المؤسسات، هؤلاء لا هم لهم في الغالب، يعني أكثرهم طلاب دنيا تجار يبحثون عن الدينار والدرهم وزيادة الأموال، فلهم طرائق يحسبونها صوابا في الوصول إلى غايتهم. على العموم نسأل الله عز وجل أن يصلح الحالة ويرأف بالأمة ويجعلنا جميعا ممن يقول يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم، الأخت أم فيصل من بريطانيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
الشكر موصول لك بعد شكر الله عز وجل، أنت والقائمين على هذه القناة المباركة.
الحمد لله. سائل
الله أن يجعله في موازين حسناتكم.
شكر الله لك يا أخت أم فيصل، وأنا كذلك أسأل الله أن يجزي إخوتي في قناة دبي على أن أتاحوا لي الفرصة للقاء أهلنا وإخواننا ومحبينا في العالم كله.
الله يطول بعمرك ويجعلك عز للإسلام والمسلمين يا
شيخ. آمين.
ما راح أطول عليك، أسأل لي يا شيخ تتعلق بثلاث محاور. المحور الأول كان في الصلاة، وطبعا بشقين. احنا في بريطانيا احيانا تكون الصلاة العشاء الساعة 11:30 تقريبا، والفجر الساعة 2:00. فبصراحة اذا وصلنا لصلاة العشاء نلقى مشقة في ان نصحى لصلاة الفجر. او احيانا اضطر اني اواصل الى صلاة الفجر والقى صعوبة في الدوام. فالاخوان هنا في بريطانيا قالوا لي بكثرة، انا ما اعلم صحتها، انه يجوز نقدم صلاة العشاء ساعة أصليها مثلاً 10:30 أساساً أقدر أنام وأصحى صلاة الفجر في وقتها.
في مثل هذه الأحوال يجوز الجمع إن شاء الله تعالى مع صلاة المغرب أو بينهما شيء يسير إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، إحنا رحلتنا للسعودية تقريباً ما بين 6:30 إلى 7 ساعات، وتفضلت في حلقة أحد الحلقات أن نصلي في الطائرة، وأنا أصلي، لكن أنا طبعا أجمع وأقصر في الطائرة، بس أحسب على المواقيت السعودية، هل هذا صحيح؟
هو فرق، وأنت ذاهبة من السعودية إلى بريطانيا، وفرق ما بين أنت قادمة من بريطانيا إلى السعودية. إذا ذهبنا إلى الغرب اليوم يطول،
صحيح.
ويصبح لدينا نحن مطالبون بخمس فروض، فأنت مطالبة في اليوم والليلة بخمس فروض. لكن إذا قدمنا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بريطانيا في بعض التوقيتات يصبح كأنه أكثر من يوم. فالمقصود من هذا كله، أنت مطالبة من صلاة الفجر إلى نصف الليل بخمس فروض. أنت الآن يا أم فيصل أوزنيها، لأن الرحلة تختلف. فمثلا إذا أقلعت من بريطانيا الساعة 1:00 ظهرا من بريطانيا توقيت بريطانيا 1:00، تكون في السعودية الساعة 4:00، فأنت وأنت مقبلة هنا 6 ساعات، توقيت السعودية 4:00، توصلين 11 ليلا، فيكون الظهر والعصر إذا صليتيها في المطار حسن، فليس أمامك إلا المغرب والعشاء، تصلينها في السعودية إذا أتيتي. أنا مقصودي يعني لا أستطيع أن أتكلم عن كل رحلة بعينها، لكن أنت زين الأمر، أنت مطالبة في اليوم والليلة بخمس صلوات. فإذا ذهبت إلى الولايات المتحدة، ذهبت إلى بريطانيا، اليوم يمتد، لكن اليوم يقصر، يصبح طويلا، يعني بإمكانك تصلين بأدنى راحة. لكن الإشكال في العودة.
صحيح.
الإشكال في العودة، يعني مثلا الآن أقلعت الطائرة الساعة ظهرا 1:00 من جدة إلى واشنطن، 13 ساعة هي في نفس اليوم، فلا ضرر، متى ما وصلنا الولايات المتحدة نصلي، لا يلزم أن نصلي أي فرض في الطائرة. لكن وأنا قادم من الولايات المتحدة لا، وأنا قادم من بريطانيا يختلف الوضع، وأنا قادم غير، وأنا ذاهب من المغرب إلى المشرق غير من المشرق إلى المغرب. إذا غلب على ظنك أن الصلاة تجمع ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، إذا غلب على ظنك أنك تدركين وقت إحدى الصلاتين في البلد إذا وصلتي، لا تصلي في الطائرة. وإذا غلب على ظنك أنك لن تدركي وأن الشمس ستغيب وأنت لم تصلي الظهر والعصر، صلي الظهر والعصر في الطائرة واجتهدي على أي حال.
طيب يا شيخ الله يجزاك خير، في بعض الطائراتنا الله يجزاهم الخير ويعز الإسلام والمسلمين وفرت لنا مكان للصلاة.
نعم.
في بعض الخطوط أنا ما أقدر أقوم من مكاني، هل يجوز أني أصلي؟
صلي صلي مكانك يا أم فيصل، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، أنت امرأة وأنا رجل، كلنا ركاب، لا أستطيع أنا ولا أنت ولا غيرنا يغير قانون الطائرة، محال. فإذا وجد الطائرة بهذا الحال نصلي في مكاننا، لكننا نحاول مع تكبيرة الإحرام نقف واقفين ثم نجلس ونكمل صلاتنا. نفي إلى فاصل يا إخوتي الكرام، عذرا لهم فيصل، والعلم عند الله، حياكم الله، إن شاء الله نؤوب إليكم.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله وحياكم الله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، عنوان اللقاء هذا أمين وهذه الأمة. من معنا؟ الأخت مريم من أبو ظبي، تفضلي يا أختي مريم.
جزاك الله خير يا شيخ على التقدمة من
اللهم آمين، حياك الله.
شيخ أنا صار لي أكثر من مرة أدق، عندي موضوع خاص ما أقدر البث، فإذا في مجال يعني بعد البرنامج
لعلهم إن شاء الله يعطونك الرقم وأرسلي رسالة ثم يكون خيرا إن شاء الله يا أختي مريم.
جزاك الله الخير.
الأخت غرناوة من فرنسا.
أهلا، السلام عليكم.
سلام، حياك الله.
حياك الله يا شيخ.
يا أهلا وسهلا، معلش ترى أنا كبرت سني وأضيع الأسماء نساء ورجال، تفضل.
بارك الله فيك الشيخ. عندنا سؤال راح يخص العائلة. في الحقيقة عندي جدي مات توفى الله يرحمه في الثالث من هذا رمضان الحالي.
نعم اللهم اغفر له.
وخلى تركة، خلى أموال، كان مودع الأموال بعض الأموال في البنك، في بنك ربوي.
نعم.
في بنك ربوي في الجزائر. والعائلة دونك الوالدة قالت لي راه كاين فوائد ربوية، هل أولاده عندهم يعني هل أولاده عندهم الحق في هذا الفوائد الربوية؟ ولا الأحفاد
انتهى
ولا
يقسمهم
للمتدين؟
يقسمون المال كله ولا ذنب لهم في تلك الفوائد، الذنوب يتحملها الجد غفر الله له ورحمه، أما هم لا يترك المال للبنك، لا يعني يوقفون قضية الفوائد، يوقفونها ثم ما مضى منها وسلف وكان نازلا في حساب الجد كله يقسم على الورثة التقسيم الشرعي. فلنفرض أن جدك ترك 10,000 دينار هي أصلا ماله، وهناك 2,000 دينار فوائد، فأنتم تأخذون المال كله 12,000 ثم تتقاسمونه، لكن أول طريقة تبدأون بها عدم أخذ فوائد بعد وفاته، يعني الفوائد التي نزلت قبل وفاته تقبل والفوائد التي جاءت بعد وفاته لا تقبل. لماذا؟ لأن المال منذ أن توفى جدك رحمه الله أصبح حكما مالا للورثة، فلا يجوز لهم أن يتعاملوا بالربا. وأما هم حتى الجد لا يجوز، لكن هم أخذوه كورث، ليس لهم علاقة من أين أتى به جدهم أو مورثهم. الأخ علي من السعودية.
يا شيخ فارس السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أشهد الله على حب.
أحبك الله يا أخي.
اللي كلمتك الشيخ قبل شوي عشان موضوع العلماء وتنافرهم، وبغيت منك تكلمتك عن الناس ونسيتك عن نفسي يا شيخ.
أي نعم.
الله يرحم والدك، ما حكم الطلب الدعاء من الناس يتبسم فيهم الخير الدعاء لك؟
يقول العلماء إن مثل هذا جائز، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا من دعائك.
يا شيخ صالح.
نعم.
لا تنسى من قص الدعوة الله يرحم والديك.
هذا أنت اسأل الصالحين، اسأل الأتقياء، اسأل الأولياء أن يدعو لك، اسأل والدتك، اسأل من تظن بهم الخير. أنا والله أحتاج من يدعو، أحد يدعو لي، لكن عموما أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك وأن يؤتيني وإياك السؤال وأن يرحم الله حالي وحالك. نعم شكرا. ليلى من عمان، تفضل يا أختي ليلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك، حياك الله.
لو سمحت أنا عندي عدة أسئلة يعني.
نعم تفضل، ما في إشكال.
في الآية أكالين السحت، بس بغيت أعرف يعني أكالين السحت اللي هم لأي مثلا أي حد يروح محل يتذوق من أي شيء هو هذا المقصود؟
لا لا السحت هنا الحرام، وهو منصرف أول ما ينصرف في الآية إلى أنهم كانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وأما الإنسان إذا ذهب إلى محال كبيرة وضعوا عينة من الطعام وأذنوا، أن هم عندما يجعلونه مكشوفا هذا إذن، أذنوا لمن شاء أن يأكل بطيب نفس لأن هم يستفيدون، هذا جائز ولا يعد سحتا لا من قريب ولا من بعيد. يا أختي ليلى، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا عرفت يعني من أحد الكتب 12 ركعة مثنى مثنى، وبعدها سجود يعني نقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي ونحن ساجدين، يعني هذه إن شاء الله أنا جربتها وصحت والحمد لله في أشياء كثيرة. الحين عرفت من أحد الأخوات إن ما يجوز أحد يقرأ قرآن في السجود أو الركوع، يعني فأنا ما أعرف يعني هل صح.
نعم. اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما وإني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا، من حديث علي رضي الله عنه. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم. لكن بعض الآيات يا أختي الكريمة تجري مجرى الدعاء، فالذي يجري مجرى الدعاء ونقول على أنه دعاء هذا لا يسمى تلاوة قرآن في الصلاة، مثل أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ليس التلاوة، هذا دعاء وإن كانت نصا في الكتاب. نعم. سؤال آخر يا أختي ليلى.
السؤال الثالث اللي هو اختلفنا أنا وأختي، الحين صارنا سنتين ما نتكلم مع بعض بسبب الوالدة.
الوالدة معك ولا مع أختك؟
الوالدة هي معنا، هي الوالدة فجأة مرضت صار عندها جلطة، واخترنا يعني من إيش معناها ما عندها المرض السابق مثل ما قال الطبيب يؤدي إلى أنها صارت جلطة. المهم نحن من طلعنا من المستشفى انتقلنا بيت أختي، جلسنا معها على أساسنا نحن ما حد معنا في البيت، هي متزوجة. أنا سمعتها يا شيخ كني أنا وهي أمي في الغرفة، فتقول حال أمي هي ما شايفة ما تعرف وجودي، كنت أنا كنت نايمة تحت الكرفاة تعبانة، فتقول حال أمي سامحيني ما أفتكر الضربة بتجي فيش. أنا قلت حال أختي إحنا مش دارين من يعني.
لا شوف يا أختي الكريم، لحظة، مثل هذه الأمور لا تعلن على ملأ، لا يصح إعلانها على ملأ ولا تسأب، هذه لا تزيد الأمر إلا شناعة وإلا بعدا. لعلك الإخوة يعطوك الهاتف وبالاتصال، بعض المسائل العائلية الصرفة والتي لو أعلنت لزاد الأمر تفاقما لا يحسن نشرها ولا السؤال عنها على ملأ. وفقك الله يا أختي ليلى. نعم. أختنا أمة الله من دبي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله رحيكم من يد القدم إن شاء الله.
آمين، حياك الله أختي.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي وارفع صوتك قليلا.
السؤال الأول، بالنسبة لإفطار لرمضان، أما أفضل الصدقة أو إفطار صائم؟ وبالنسبة لإفطار صائم أما أفضل يعني أعطيه فلوس أو أكل؟
إذا كان صائما وقريبا منك أعطيه أكل أفضل، وإذا استطعت أن تجمع بين الأمرين حسن، لكن يعني إعطاؤه طعاما ليفطر أقرب وأكثر أجرا في مثل هذه الحالة، إلا إذا كان المال وافرا كثيرا بحيث يغني عن الإفطار وعن غيره هذا شيء آخر.
أم أفضل إفطار صائم أو صدقة؟
كلاهما خير، ليس القضية قضية اختيار، لكن وقت الغروب ويحتاج إلى أن يفطر، فإذا كان الفطر هذا فطرا ينشد مثله يطلب مثله أعطيه إياه. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بالنسبة للآية الكريمة في سورة آل عمران 156، وإن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
نعم.
والآية اللي بعدها، وإن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
نعم.
ليش قدم قتلتم في الآية الأولى وفي الآية الثانية قدم متتم؟
قدم قتلتم في الأول لأنه كان يتحدث عن المجاهدين، والأصل في المجاهدين أن يقتلوا لا أن يموتوا على فراشهم، والآية الثانية عامة والمعنى أن الخلق كلهم يحشرون، من مات منهم موتة على فراشه أو من قتل، ولا ريب أن الذين يموتون على فراشهم أكثر من الذين يموتون قتلا، فلذلك قدمها في الآية الثانية تتكلم عن الحشر عن الناس جميعا، أما الأولى خطاب للمجاهدين. شكرا يا أمة الله. أم عيسى من أبو ظبي.
السلام عليكم.
حياك الله، تفضلي.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول بسألت عن إحنا يوم نصلي خلف الإمام.
نعم.
يوم يأمن الإمام يأمنون بعده في حريم يقرأ الفاتحة بعد ما يدخل في الآية الثانية.
إيه ما فعلوه صحيح.
يعني صح يعني.
إذا قال الإمام ولا الضالين وقلت آمين اشرعي في قراءة الفاتحة عند من يقول بقراءتها.
أيوة.
ثانية أم عيسى.
السؤال الثالث عندي ولد ولدي بس كان حابة أن يتكلم يعني تحت الهواء.
عندك ولد هذا؟
عندي ولد ولدي عايش عندي في البيت.
نعم.
أمه مطلقة يعني بس ما أقدر أن يتكلم.
أحسن أحسن ما في داعي تتكلمين عنه على علانية.
مش عن الولد أنا عن الأم ما أبغى أتكلم.
لا عن الأم ولا عن الولد. الإنسان يسأل يعني سؤال ينفعه أما سؤال يزيد الأمر تباعدا لا يحسن وأعراض الناس محفوظة. شكرا يا أم عيسى. الآن نأتي إلى ما وردنا من أسئلة. هذا يقول ما المراد بالأبلق الفرد؟ الأبلق الفرد هذا حصن بناه السموأل ابن عادية في تيماء بلد معروف في المملكة العربية السعودية الآن. السموأل ابن عادية يهودي عربي يهودي ديانة وهو ما يضرب به المثل في الوفاء. وذلك أن امرؤ القيس الشاعر المعروف أعطاه دروعا استودعه إياها قبل أن يذهب إلى قيصر. فجاء خصوم امرؤ القيس الحارث الغساني وغيره وطلبوا منه الدروع فأبى وتحصن بالأبلق هذا الذي سألت عنه الأبلق الفرد. فلما تحصن به وأغلق الأبواب قدر أن أحد أبنائه كان في صيد له عاد إلى الحصن فظفر به الحارث وأخذه وهدد السموأل إن لم تعطيني الدروع قتلت ابنك. كان السموأل ينظر من أعلى القصر مشرف ينظر إلى هذا خصمه خارج القصر خارج الحصن الأبلق ومعه ابنه. فخيره الحارث ما بين أن يقتل ابنه أو أن يعطيه الدروع فأبى أن يعطيه الدروع فقتل ابنه وهو ينظر إليه. فضرب به المثل في الوفاء وهو القائل في بيت الشهير له وفيت بأدرع الكندي لما إني إذا ما خان أقوام وفيت وفيت بأدرع الكندي. الكندي يعني امرؤ القيس. إذا ما خان أقوام وفيت. فخلد الناس ذكره في قضية الوفاء حتى قال الأعشى في قصيدة رائية له يمدحه بالأبلق الفرد في تيماء منزله حصن حصين وجار غير غدار. فشك غير طويل ثم قال له اقتل أسيرك إني مانع جاري. هذا كله ما يضرب به الوفاء وهذا له علاقة بلقاء اليوم الذي هو الأمانة. وقد بينا أن أبا عبيدة رضي الله عنه أرضاء كان له قصب السبق في مثل هذا. هذا سؤال آخر على عجل حتى البرنامج. يقول من أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف تكلمنا عنهم كثيرا. الأعراف مكان مشرف على الجنة والنار. من يقف عليه يدل ظاهر القرآن على أنه يرى الجنة ويرى النار. والله عز وجل قال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ولم يعينهم. ولذلك اختلفت كلمة العلماء فقال قوم وهذا قول الجمهور أنه أقوام تساوت حسناتهم وتساوت سيئاتهم تساوت حسناتهم وتساوت سيئاتهم. وقال آخرون هم أقوام لهم صغائر لم تكفر فلذلك لم يدخلوا الجنة وليس لهم كبائر فلذلك لم يدخلوا النار. وهذا عندي بعيد لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم. يعني يبعد في سياق القرآن أن يقبل مثل هذا القول. كذلك قيل أنهم ملائكة وكلوا بهذا السور أي سور الأعراف وهذا كذلك يرد غالبا لأن الله عز وجل قال وعلى الأعراف رجال ولا يطلق على الملائكة أنهم رجال كما لا يطلق عليهم أنهم إناث. وهذا القول جيب عنه بأن الله سمى الجن رجال قال ربنا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والمسألة فيها اختلاف كثير بين العلماء لكن الذي وقال بعضهم أنهم أقوام عدول هم شهداء الله عز وجل على خلقه وبعضهم أغرب فقال إنهم فضلاء المؤمنين والشهداء فرغوا من أنفسهم وتفرغوا لحال الناس. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى ولباس العافية والتقوى. هذه ليلة جمعة نسأل الله أن يبارك فيها ويسر الأمر ويجعلنا وإياكم ممن قبل صيامه وقيامه. إن ربي لسميع الدعاء. صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.